رعي ذلك الكلأ خوفا على موافيهم من العطش، ويكون بمنعه الماء مانعا من رعي الكلأ. وأما الرواية الأولى نهى عن بيع فضل الماء فهي محمولة على هذه الثانية التي فيها ليمنع به الكلأ، ويحتمل أنه في غيره ويكون نهي تنزيه. قال أصحابنا يجب بذل فضل الماء بالفلاح كما ذكرناه بشروط: أحدها ألا يكون ماء آخر يستغنى به، والثاني أن يكون البذل لحاجة الماشية لا لسقي الزرع، والثالث أن لا يكون مالكه محتاجا إليه. واعلم أن المذهب الصحيح أن من تبع في ملكه أن من نبع
لعله من نبع.
واعلم أن المذهب الصحيح أن من نبع في ملكه ماء صار مملوكا له، وقال بعض أصحابنا لا يملكه. أما إذا أخذ الماء في إناء من الماء المباح فإنه يملكه، هذا هو الصواب. وقد نقل بعضهم الإجماع عليه، وقال بعض أصحابنا لا يملكه بل يكون أخص به، وهذا غلط ظاهر. وأما قوله لا يباح،
ما في شك أنه غلط، لأن الرجل حازه ووضعه في أوعيته، فبيعه حينئذ لا بأس به، اللهم إلا إذا اضطر أحد إلى شربه فهذا يكون واجب لدفع الضرورة، يكون واجب لدفع الضرورة. نعم، بعد الأذان. آتي محمدا الوصية والفضيلة وبعث المقام المحمود المعنى. نعم كمل.
وعلم أن وقال بعض أصحابنا لا يملكه بل يكون أخص به، وهذا غلط ظاهر. وأما قوله لا يباع فضل الماء ليباع به الكلى، فمعناه أنه إذا كان فضل ماء
ليباع بالكلى ولا ليمنع
ليباع
ثم الحديث ليمنع به. نعم ليمنع، لا شك أنه ليمنع. نعم إيش كيف؟ نعم الأخير ما وصلنا. نعم،
فمعناه أنه إذا كان فضل ماء بالفلاة كما ذكرنا، وهناك كلأ لا يمكن رعيه إلا إذا تمكنوا من سقي الماشية من هذا الماء، فيجب عليه بذل هذا الماء للماشية بلا عوض، ويحرم عليه بيعه لأنه إذا باعه كأنه باع الكلأ المباح للناس كلهم الذي ليس مملوكا لهذا البائع. وسبب ذلك أن أصحاب الماشية لم يبذلوا الثمن في الماء المجرد إرادة الماء، بل ليتوسط.
وسبب ذلك
أن أصحاب الماشية لم يبذلوا الثمن في الماء لمجرد إرادة الماء، بل ليتوصلوا به إلى رعي الكلى، فمقصودهم تحصيل الكلى، فصار ببيع الماء كأنه باع الكلأ، والله أعلم. قال أهل اللغة: الكلأ مهموز مقصور، وهو النبات سواء كان رطبا أو يابسا. وأما الحشيش والهشيم فهو مختص باليابس، وأما الخلي فمقصور غير
الخلأ،
وأما الخلأ فمقصور غير مهموز، والعشب مختص بالرطب، ويقال له أيضا الرطب بضم الراء وإسكان الطاء، قوله نهى عن بيع الأرض لتحرث معناه نهى عن إجارتها للزرع، وقد سبقت المسألة واضحة في باب كراء الأرض، وذكرنا أن الجمهور يجوزون إجارتها بالدراهم والثياب ونحوها، ويتأولون النهي تأويلين، أحدهما أنه نهي تنزيه ليعتادوا إعارتها وإرفاق بعضهم بعضا، والثاني أنه محمول على إجارتها على أن يكون لمالكها قطعة معينة من الزرع، وحمله القائلون بمنع المزارعة على إجارتها بجزء مما يخرج منها، والله أعلم.
نعم. سالم قوله وعن بيع الماء والأرض لتحرث، بناء على أنه في أول الأمر كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهاهم عن إجارة الأرض، وبيع الأرض هنا بمعنى الإجارة، ثم بعد ذلك رخص لهم في إجارتها وفي المزارعة بسهم مشاع. نقف على نعم سم بالله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب المساقى في باب تحريم بيع فضل الماء الذي يكون من فلاح ويحتاج إليه لرعي الكلف، وتحريم منع بذله، وتحريم بيع إبغاض الفحل. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك حا، وحدثنا قتيبة قال حدثنا ليث كلاهما عن أبي دينار عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلى. وحدثني أبو الطاهر وحرملة، واللفظ لحرملة، قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال حدثني سعيد بن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا فضل الماء لتمنعوا به الكلى. وحدثنا أحمد بن عثمان النوفلي قال حدثنا أبو عاصم الضحاك بن مخلد قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني زياد بن سعد أن هلال بن أسامة أخبره أن أبا سلمة بن عبد الرحمن أخبره أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يباع فضل الماء ليباع به الكلى.
بسم الله الرحمن الرحيم. سبق معنى هذه الحديث وأنه إذا منع فضل الماء امتنع الناس عن المجيء إلى هذا الكلى، لأن الرعاة يحتاجون إلى أمرين، إلى ماء وإلى كلى، فإذا منع الماء عنهم امتنعوا عن هذا المكان وذهبوا يطلبون مكان آخر، فيكون في منع الماء، في منع فضل الماء منع للكلى، ولذلك نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. وعلى هذا التقرير يكون قوله لتمنعوا به الكلى تكون اللام للعاقبة وليست للتعليل، وهي كقوله تعالى: فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا، فإنهم لم يلتقطوه لهذا وإنما التقطوه فصار عدوا وحزنا. وفيه الإشارة إلى أنه لا ينبغي الحسد أن يسعى الإنسان لمنع فضل الله عز وجل على عباد الله، فإن الحسد من أعظم الأدواء، وهو من أخلاق اليهود. نعم.
باب تحريم ثمن الكلب وحلوان الكاهن ومهر البغي والنهي عن بيع السنور. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي مسعود الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن.
عن ثمن الكلب، ثمن الكلب مطلق يعم الكلاب التي يباح اقتناؤها والتي لا يباح، ومن خصه بما لا يباح اقتناؤه فقد أبعد. والحديث الذي فيه إلا كلب صيد ضعيف، فالصواب عدم الاستثناء وأن بيع الكلاب حرام. ولكن إذا احتاج الإنسان إلى كلب صيد وليس عنده شيء، وعند آخر كلب صيد قد استغنى عنه وأبى أن يعطيه إياه إلا بعوض، فلا حرج عليه أن يبذل عوضا ويكون الإثم على المانع، على الذي امتنع أن يعطيه إياه، فهو كالذي يبذل المال لاستنقاذ حقه ممن منعه. وهكذا جميع ما نقول بتحريم بيعه وما أو تأجيره، إذا امتنع من هو بيده إلا ببيع أو أجرة فإنه لا إثم على باذل الأجرة أو الثمن إذا احتاج إليه. ولهذا قال العلماء رحمهم الله وأخص بذلك فقهاء الحنابلة: يحرم تأجير بيوت مكة، يعني من عنده بيت في مكة حرم عليه أن يؤجره. واستدلوا بأدلة ليس هذا موضع ذكرها، قالوا: فإن لم يجد إلا بأجرة دفعها والإثم على صاحب البيت، لأن له الحق أن يسكن، فإذا منع من هذا الحق ولم يصل إلى حقه إلا ببذل شيء فالإثم على المانع. ومثل ذلك أيضا لو استحق الإنسان شيئا في بيت المال ولم يحصل من الموظفين إلا ببذل شيء لهم فلا حرج ببذل شيء لهم، ويكون الإثم على الآخر، يعني الإنسان يريد أن يصل إلى حقه. الثاني يقول: نهى أيضا عن مهر البغي. البغي هي الزانية والعياذ بالله التي تؤجر فرجها نعوذ بالله، لكنها تأخذ على هذا أجرا، ولهذا سماه النبي صلى الله عليه وسلم مهرا، وهو ليس بمهر حقيقة لكن يشبه المهر في كونه عوضا عن الاستمتاع بها. الثالث: حلوان الكاهن. حلوان الكاهن ما يعطاه الكاهن على كهانته من عوض، لأن الكهان يتكهنون للناس لكن يأخذون منهم العوض، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك لأنه أخذ، لأنه بذل فيما يحرم، فإن تصديق الكاهن كفر بما أنزل الله على محمد صلى الله عليه وسلم. فإن قال قائل: لو أن أحدا باع اشترى الكلب من صاحبه ثم قال: لن أعطيك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ولا أعينك على الإثم، فماذا يقول؟ هل نقول خذ ولا تعطي هذا عوضا، أو نلزمه بالعوض الذي تعهد به، أو نرد الكلب إلى صاحبه؟ أسلم هذه الاحتمالات أن الثالث أن يرد الكلب إلى صاحبه. كذلك أيضا مهر البغي. لو أن الرجل والعياذ بالله استأجر امرأة في الزينة وزنى بها ثم قال: لا أعطيك شيئا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن
مهر البغي،
عن مهر البغي، صار الآن متدين وقبل أن يفعل
فاجر.
فهذا أيضا لا نمكنه من أن يأخذ يجمع له بين العوض والمعوض، لكننا أيضا لا نعطي البغي فنأخذ منه المال، نأخذ منه المال ونجعله في بيت المال، نلزمه بذلك. ومثل أيضا الرشوة للحاكم أو لغيره ممن له سلطة، إذا بذلها الإنسان حتى وصل إلى الباطل الذي رشى عليه فإننا لا نردها على هذا، بل نأخذها ونتصدق بها في بيت الماء. كذلك حلوان الكاهن بعد أن استأجر الكاهن وتكاهن له، فإننا ثم قال لا أعطيك الأجرة لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن حلوان الكاهن، فإننا نأخذها منه أي ممن تكهن له ولا نعطيها كاهن بل نجعلها في بيت المال. نعم، ما في سؤال؟ في سؤال؟
ما بعدكم من الباب؟
يقول بعد.
وحدثنا قتيبة بن سعيد ومحمد بن رمح عن الليث بن سعد حا. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة كلاهما عن الزهري بهذا الإسناد مثله. وفي حديث الليث من رواية ابن رمح أنه سمع أبا مسعود. وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن محمد بن يوسف قال سمعت السائب بن يزيد يحدث عن رافع بن خديج قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول شر الكسب مهر البغي وثمن الكلب وكسب الحجام.
ثلاثة: مهر البغي وثمن الكلب وكسب الحجام. الحجام هو الذي يحجم الناس، والحجامة معروفة، وقد وصف النبي صلى الله عليه وسلم بأن كسبه خبيث، ووصف هنا بأنه شر الكسب، لكن لا يعني ذلك أنه حرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحجام أجره. قال ابن عباس رضي الله عنهما: ولو كان حراما لم يعطه أجره. إذن فالشر بالنسبة لما هو خير، والشر يكون بالنسبة لما هو خير، كما في قوله عليه الصلاة والسلام: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها، وهو ليس فيها شر، لكن شر بالنسبة للخيرية. فهنا شر المكاسب بالنسبة لما هو خير منه، وهو الكسب بالبيع والشراء المباح. وإنما كان من شر الكسب قيل لأن الحجام يباشر النجاسة. يباشر النجاسة، إيش النجاسة؟ الدم. وهذا مبني على القول بنجاسة دم الآدمي. وقيل إنه يأتي على سبيل الدواء ومعونة المريض، وهذا ومثل هذا تقتضي المروءة أن لا يأخذ شيئا، فإذا أخذ شيئا صار هذا مخالفا للمروءة. ولكن يكفينا أن نقول إنه ينبغي للحجام أن لا يأخذ شيئا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وصف كسبه بأنه خبيث، فإذا قال أتحكمونه علي قلنا لا. نعم.
حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير قال حدثني إبراهيم بن قارض عن السائب بن يزيد قال حدثني رافع بن خديج عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ثمن الكلب خبيث ومهر البغي خبيث وكسب الحجام خبيث. حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا.
طيب، الآن عندنا ثلاث أشياء: ثمن الكلب خبيث أي حرام، وهنا الخبث بمعنى الحرام، مهر البغي خبيث أي حرام، كسب الحجام خبيث. ولولا حديث ابن عباس الثابت في الصحيح لقلنا إنه حرام، لكن حديث ابن عباس صريح كأنه ليس بحرام، فيكون الخبث هنا بمعنى الردي في قوله تعالى: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون.
حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن يحيى بن أبي كثير بهذا الإسناد مثله. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا النضر بن شميل قال حدثنا هشام عن يحيى بن أبي كثير قال حدثني إبراهيم بن عبد الله عن السائب بن يزيد قال حدثنا رافع بن خديج عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله. حدثني سلمة بن شبيب قال حدثنا الحسن بن أعين قال حدثنا معقل عن أبي الزبير قال سألت جابرا عن ثمن الكلب والسنور فقال زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك.
الكلب سبق أنه نهى عنه في عدة أحاديث، والسنور في هذا الحديث أنه نهى عن ثمن السنور، والسنور يبين لنا علي محمد البس، نعم البس والهر والقط، وأسماؤه كثيرة لأنه مما يكون بين الناس كثيرا، وكلما كثر تردده بين الناس أو كثر إرهابه للناس فإنه يكون له أسماء كثيرة. فالأسد له أكثر من 70 اسم، والسنور له حول ذلك. السنور هو البس، وتسميه العامة البس بكسر الباء. زجر النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك، عن ثمنه، وذلك لأنه السنور كثير منبث في الأرض فيشبه الماء، فلا ينبغي أن يتخذ منه تجارة. وقال بعض أهل العلم إن ثمن السنور جائز، وأن النهي يراد به ما لا منفعة فيه، لأن ما لا منفعة فيه بذل الثمن فيه إضاعة مال، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال. أما إذا كان مما ينتفع به فهو عين مباح في النفع بلا حاجة، وهي أيضا عين طاهرة بخلاف الكلب. الكلب عين نجسة يوصل سئره 7 مرات إلى التراب، والهرة ليست بنجس بنص الرسول عليه الصلاة والسلام، وسؤرها طاهر مباح. فقيل إنه نهى عن ثمن السنور الذي لا يستفاد منه، أو ثمن السنور العادي الذي يشتريه صاحبه ليسلطه على جيرانه، يعني أنه يريدون أن يحملوا هذا العموم على الخصوص. أما إذا كان فيه فائدة فإن قواعد الشريعة تقتضي حل ذلك، حل ثمنه، لأنه عين مباحة النفع وبلا حاجة وينتفع به، أليس كذلك؟ طيب الأخ، لماذا تنتفع بالهر؟ أنت أي أنت؟ بالفئران يعني؟ ها؟ نعم، أنه يقتل الفئران ويقتل كل الخشاش، ويحمي الإنسان في نومه. الإنسان إذا يعني إذا كانت الهرة قد ربيت تماما تحرس الإنسان فيما إذا نام، تدور على فراشه وهي ترعد، لها رعد في صدرها. وإذا أتى أي خشاش من صراصر أو غيرها إلى هذا النائم خبطته وأكلته، وإن كان شبعان ما أكلته، خبطته حتى يموت وتستريح منه. ففيها فائدة، فيها فائدة. طيب، بناء على هذا القول نقول الهر إذا كانت فيها فائدة مباحة واشتراها لهذا الغرض فهي داخلة في عموم قوله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. ولكن الأولى بلا شك التنزه عن بيعها احتياطا لظاهر الحديث، ولأن فيه شيء من الدناءة. نعم. ايش في هنا؟ نعم. لا ما يدخل، لأني أنا لي الحق أن أخذه مجانا، فأنا إنما بذلت هذا لأتوصل إلى حق لا لأعينه. أنا ما اشتريته لأعينه على ذلك، اشتريته لأتوصل إلى حق، وهذا منعني الحق إلا بعوض. نعم.
شيخ صلى الله عليه وسلم، هل يصح أن يقال لأن لمن لا يستطيع أن يحصل حقه إلا بالرشوة أن يغري هذا المرتشي بأنه سيعطيه ما يعني يرضيه، ثم بعد حصول الحق الذي هو حقه لا يعطيه؟
حيلة يعني. والله ظاهر لا بأس، لكن أخشى بس أن يقيم عليه حجة.
لا بلا يعني، إذا كان ليس هناك محسن.
طيب الظاهر لا بأس به، أنه يهمه أنه سيعطيه وهو لا يريد أن يعطيه، لكن يتوصل إلى حقه فلا بأس بذلك، لأن التوصل إلى الحق بما يهم لا بأس به. هذا سليمان عليه الصلاة والسلام أوهم المرأتين اللتين تنازعتا في الولد، أوهمهما أن يشقه بينهما نصفين، فقالت الصغرى هو لها فلا بأس. نعم. لا يجوز، لا يجوز شراؤه. نعم.
تصديق الكاهن أحيانا يلفت بعض الناس مثلا إلى الكاهن فيقول مثلا في بيتك كذا وكذا ويحضر تمام ما في بيته.
نعم.
هل لو صدقت من هذه الحال يكفر؟
تصديق الكاهن، من هو الكاهن؟ في المستقبل لا بد من هذا القيد، لأن المغيبات الموجودة ما يبغي، كل موجود فغيبه نسبي، أليس كذلك؟ ما في بيتي غائب عنك لكنه غير غائب عني، وما في بيتك غائب عني وليس غائب عنك. وأما العراف فهو أعم، العراف يشمل حتى الذي يعرف عن مكان مجهول وهو معلوم لغيره، مثل الذي يخبر عن مكان الضالة أو ما أشبه ذلك. فالكهنة هم عبارة عن قوم تنزل عليهم الشياطين من السماء وتخبرهم عما يكون في المستقبل.
الشيخ مثل هؤلاء الشيخ مثل
الذي
يخبر عن المغيبات الحاضرة،
نعم،
الغيبة النسبية،
نعم،
هؤلاء يكفرون؟
ما يكفرون، لأن هؤلاء لهم ناس من الجن يخدمونهم ويأتونهم بأخبار الأشياء الغائبة، وربما يأتون لهم بأشياء غائبة يحضرونها، وقد جرى هذا كثيرا، جرى هذا كثيرا. لا هذا غلط، هذا غلط، ما علم الغيب، الغيب ما غاب عن الناس، وهذا ما غاب عن الناس، وقد جرى القصص يخبرون عنها من نثق بهم، الشيء المتواتر عندنا أنهم يحضرون المسروق إحضارا، لا يحضرون بالمكان فقط بل يحضرونه للإنسان حتى يكون عنده. نعم. هذا غير صحيح، قوله أنهم لا، أن الجن لا تخضع إلا إذا كفر المستخدم لهم، هذا ما صحيح. الجن صحيح منهم كفرة لا يرضون إلا بهذا، ومنهم صالحون يخدمون الإنسان لصلاحه يحبونه في الله، الحب في الله كائن بين الإنس والجن، لأنهم كلهم أرسل إلى محمد عليه الصلاة والسلام فيحبونه لله. وأيضا سمعنا من ناس متواتر أنهم يحضرون مجالس الذكر ويطلبون العلم، هؤلاء سيحبون زملائهم بلا شك، وربما يخدم الجن الإنس لعشقه إياه قد تكون امرأة جنية تعشق ذكرا من بني آدم وتخدمه لأجل أن تصل إليه وتقرب منه. والعكس بالعكس أيضا، قد يكون جني عشق امرأة من بني آدم فيخدمها ليتقرب إليها. أسباب خدمة الجن للإنس لا تنحصر في هذا. كما أن بني آدم أيضا الذي يستخدم أحدا لا ربما يقول أنا لا أوافق خدمتك ولا أقضي حاجتك إلا بالكفر، إلا بأن تقول استالين هو الإله وما أشبه ذلك مثلا بالشيوعية، وقد يكون بما دون ذلك. يعني أن قارن الجن بالإنس، لكن الغالب على الجن، هذه الفرق بين الإنس والجن، الغالب على الجن أنهم كفر فسقوا لا يؤمنون، هذا هو الغالب. ولهذا قالوا وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك، هذا بالنسبة للمسلمين فيهم صالح وفيهم دون ذلك. بالنسبة للإيمان والكفر قالوا وأنا منا المسلمون ومنا القاصدون.
باب الأمر بقتل
آدم. اللهم ربنا عليه الجرس التامة والصلاة القائمة على محمد صلى الله عليه وسلم وبثه مقاما محمودا للذي وأخطأ منه. كمل ايش؟ نعم سؤالك. موافقتنا إياك على الإتمام هل له أصل في الشرع؟ موافقتنا إياك على الإتمام هل له أصل في الشرع؟ من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. طيب جل
بالنسبة لمنع المال بسبب الكلى،
نعم
أصحاب قرية،
نعم
هم لهم مواشي
ولا يستطيعون التراحل من منطقة أخرى. هم دائما يعني في منطقة القرية وينتجون إليه معلومات، يعني أصحاب المواشي الكثيرة ويصلون مع عندهم من المشهد ثم ينتقلون لمنطقة أخرى. هل لهؤلاء يعني يمنعون بدفع ذلك؟ هؤلاء يمنعون أصلا المنهي عنهم فضلا فضلا ها؟
ها
يحفرون هم. هذه أرى أنها ترجع إلى نظام البلد، لأن أخشى أن يكون فيه فتنة.
وإذا لم يكن فيه فتنة يعني فهل في منعهم شيء يعود
إليه؟ إن كانوا ملكوا الأرض أحيوها وملكوها فلهم ذلك فيمنعون، وإلا فلا.
قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتابه الصحيح: باب الأمر بقتل الكلاب وبيان نسخه وبيان تحريم اقتنائها إلا لصيد أو زرع أو ماشية ونحو ذلك. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر.
بسم الله الرحمن الرحيم. التراجم هذه ليست من وضع مسلم رحمه الله، فلا تكون في صلب الصحيح.
قال مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أنه قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب فأرسل في أقطار المدينة أن تقتل. وحدثني حميد بن مسعدة قال حدثنا بشر عن ابن المفضل قال حدثنا إسماعيل وهو ابن أمية عن نافع عن عبد الله أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بقتل الكلاب فننبعث في المدينة وأطرافها فلا ندع كلبا إلا قتلناه حتى إنا لنقتل كلب المرية من أهل البادية يتبعها. حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا أحمد بن زيد عن عمرو بن دينار عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب إلا كلب صيد أو كلب غنم أو ماشية. فقيل لابن عمر إن أبا هريرة يقول أو كلب زرع. فقال ابن عمر إن لأبي هريرة زرعا.
حدثنا بسم الله الرحمن الرحيم. قوله رضي الله عنه إن لأبي هريرة زرعا لا يقصد بذلك القدح في أبي هريرة وأنه زاد هذه الكلمة من عنده، لكنه أراد أن ينبه أن أبا هريرة حفظها لأن له زرعا، وإذا كان له زرع فإن من شأن صاحب الحاجة أن يحفظ ما يتعلق بحاجته، فانتبه لهذا لئلا تظن أن ابن عمر اتهم أبا هريرة رضي الله عنه بهذه الزيادة، لكنه ذكر هذا ليبين أنه إيش صاحب زرع فاعتنى بهذه الزيادة وحفظ بهذه الزيادة وحفظها لأنها لها تعلقا بعمله. نعم.
حدثنا محمد بن أحمد حدثنا محمد بن أحمد بن أبي خلف قال حدثنا روح حا وحدثني إسحاق بن منصور قال أخبرنا روح بن عبادة قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب حتى إن المرأة تقدم من البادية بكلبها فنقتله، ثم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتلها وقال عليكم بالأسود البهيم ذي النقطتين فإنه شيطان.
نعم، هذا مما يمثل به للنسخ، نسخ السنة بالسنة، فإنه عليه الصلاة والسلام أمر أولا بقتل الكلاب ثم نهى عن ذلك، وأمر بل وحث على قتل الأسود البهيم للطوفيتين، الطوفيتين هما نقطتان فوق عينين، وليس بشرط، فإن الأسود البهيم الذي ليس فيه بياض مثله، يعني أنه يجب قتله لحث النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، وعلل بأنه شيطان. فهل نقول إنه شيطان أي شيطان جن تلبس بصورة كلب أو نقول إنه شيطان أي من شياطين الكلاب وأشدها ضررا، كما يقال شيطان الإنس شيطان الجن وما أشبه ذلك، يحتمل هذا وهذا، لكن الظاهر أنه يريد أنه شيطان أي في بني جنس، أي شيطان باعتبار أنه ذو أذى كثير واعتداء كثير. نعم.
عندنا النقطتين.
نعم.
عندنا ذي النقطة.
نعم.
الطفيتين.
لا عندي ذي النقطتين. أخطأت. لا ليش أسأل؟ ما انتهى الباب.
حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن أبي التياح أنه سمع مطرف بن عبد الله عن ابن المغفل أنه قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب ثم قال ما بالهم وبال الكلاب، ثم رخص في كلب الصيد وكلب الغنم. وحدثنيه يحيى بن حبيب قال حدثنا خالد يعني ابن الحارث حا وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا يحيى بن سعيد حا وحدثني محمد بن الوليد قال حدثنا محمد بن جعفر حا وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا النضر حا وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا وهب بن جرير كلهم عن شعبة بهذا الإسناد. وقال ابن حاتم في حديثه عن يحيى ورخص في كلب الغنم والصيد والزرع. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اقتنى كلبا إلا كلب ماشية أو ضاري نقص من عمله كل يوم قيراطان. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وابن نمير قالوا حدثنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من اقتنى كلبا إلا كلب صيد أو ماشية نقص من أجله كل يوم قيراطان. حدثنا يحيى بن يحيى ويحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر قال يحيى بن يحيى أخبرنا وقال الآخرون حدثنا إسماعيل وهو ابن جعفر عن عبد الله بن دينار أنه سمع ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اقتنى كلبا إلا كلب ضارية أو ماشية نقص من عمله كل يوم قيراطان. حدثنا يحيى بن يحيى ويحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر قال يحيى أخبرنا وقال الآخرون وقال الآخرون حدثنا إسماعيل عن محمد وهو ابن أبي حرملة عن سالم بن عبد الله عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اقتنى كلبا إلا كلب ماشية أو كلب صيد نقص من عمله كل يوم قيراط. قال عبد الله وقال أبو هريرة أو كلب حرث. حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا وكيع قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا وكيع قال حدثنا حنظلة بن أبي سفيان عن سالم عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنه قال من اقتنى كلبا إلا كلب ضار أو ماشية نقص من عمله كل يوم قيراطان. قال سالم وكان أبو هريرة يقول أو كلب حرث وكان صاحب حرث. حدثنا داود بن رشيد قال حدثنا مروان بن معاوية قال أخبرنا عمر بن حمزة قال أخبرنا عمر بن حمزة بن عبد الله بن عمر قال حدثنا سالم بن عبد الله عن أبيه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما أهل دار اتخذوا كلبا إلا كلب ماشية أو كلب صائد نقص من عملهم كل يوم قيراطان. حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار واللفظ لابن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أبي الحكم أنه قال سمعت ابن عمر يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من اتخذ كلبا إلا كلب زرع أو غنم أو صيد ينقص من أجله كل يوم قيراط. أنياب الطاهر وحرملة قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من اقتنى كلبا ليس بكلب صيد ولا ماشية ولا أرض فإنه ينقص من أجله قيراطان كل يوم. وليس في حديث أبي الطاهر ولا أرض. حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اتخذ كلبا إلا كلب ماشية أو صيد أو زرع انتقص من أجره كل يوم قيراط. قال الزهري فذكر لابن عمر قول أبي هريرة فقال يرحم الله أبا هريرة كان صاحب زرع. حدثني زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا هشام الدستوائي قال
هذا أيضا لا تظن أنه قوله يرحم الله أبا هريرة إشارة إلى أنه زاد أو قاس مثلا، لكن يرحم الله أبا هريرة لحفظه هذه الزيادة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وذلك لأنه صاحب حرث يعتني بما يتعلق بحرثه. نعم.
حدثنا زهير بن حرب قال قال حدثنا إسماعيل بن قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا هشام الدستوائي قال حدثنا يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أمسك كلبا فإنه ينقص من عمله كل يوم قيراط إلا كلب حرث أو ماشية. حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا شعيب بن إسحاق قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني يحيى بن أبي كثير قال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن قال حدثني أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله. حدثنا أحمد بن المنذر قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا حرب قال حدثنا يحيى بن أبي كثير بهذا الإسناد مثله. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد الواحد يعني ابن زياد عن إسماعيل بن سميع قال حدثنا أبو رزين أنه قال سمعت أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اتخذ كلبا ليس بكلب صيد ولا غنم نقص من عمله كل يوم قيراط. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن يزيد بن قصيفة أن السائل بن يزيد أخبره أنه سمع سفيان بن أبي زهير وهو رجل من شنوءة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من اقتنى كلبا لا يغني عنه زرعا ولا ضرعا نقص من عمله كل يوم قيراط. قال أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال إي ورب هذا المسجد. حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر قالوا حدثنا إسماعيل عن يزيد بن خصيفة قال أخبرني السائب بن يزيد أنه وفد عليهم سفيان بن أبي زهير.